أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن هناك أمور لا إشكال فيها بينهم. الأمر الأول أن التقدم يقدح في المتابعة، هذا كله بعد الفراغ عن استفادة وجوب المتابعة من الأدلة السابقة ومن بعض الأدلة السابقة. الأمر الأول أن التقدم على الإمام يقدح في صدق المتابعة، هذا واحد. الأمر الثاني أن التأخر غير الفاحش اللي حددوا بماذا؟ بما إذا أدرك الإمام في الفعل الذي انتقل إليه قبل أن شنو؟ قبل أن يفرغ منه، أدركه وهو في الفعل، تابعه في الركوع، يعني أدركه وهو في الركوع. هذا التأخر غير الفاحش، مو يدرك الإمام بعد أن يرفع الإمام شنو رأسه من الركوع، لا، يدركه في الفعل الذي سبقه إليه. هذا التأخر يعبرون عنه بالتأخر غير الفاحش. هذا عندهم لا إشكال في أنه لا يقدح في صدق المتابعة، هاي اثنين. الأمر الثالث الذي انتهى إليه الكلام أن التأخر الفاحش يقدح في صدق المتابعة، كالتقدم يقدح في صدق المتابعة. هذا هو المطلب الأخير الذي انتهى إلى الكلام. قلنا بأنه يستدل على ذلك، ذكرنا الأدلة في الدرس السابق. الأول هو مسألة عدم صدق المتابعة، دعوة، هاي دعوة أن كل واحد هو حسب ما يرى عدم صدق المتابعة مع هذا التأخر الفاحش. يعني إذا فات المأموم إدراك الإمام في ركوعه وأدركه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، المدعى في المقام أنه لا تصدق شنو؟ متابعة، لا يصدق أنه تابعه في شنو؟ في ركوعه، بل كما قلنا في الدرس السابق يصدق شنو؟ يصدق السلب، يصح أن يقال بأنه لم يتابع الإمام شنو؟ في ركوعه، إذا تأخر عنه تأخرا فاحشا. يعني شنو فاحشا؟ حسب التحديد المتقدم، يعني أدركه في الركوع، أدركه بعد أن رفع رأسه من الركوع، في السجود أدركه بعد أن رفع رأسه من السجود، وهكذا في سائر الأفعال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني روايات قريناها في الدرس، رواية زدناها على كتب صحيح الزرارة اللي هي تتحدث عن سقوط السورة، سقوط السورة إذا لم يمهلوا الإمام، يقول يترك السورة وشنو ويلتحق بماذا؟ بالإمام. قلنا لا وجه لذلك، الاستدلال الشام يقول أنه لا وجه لذلك إلا شنو؟ إلا من جهة عدم جواز التأخر عن الإمام، وإلا لو جاز التأخر عن الإمام ما بدأ تسقط السورة ويقرأ السورة ثم يلتحق أفرض شعر رأسا من الركوع، هذا شيء مثلا ما يجب، يعني ما يجوز التأخر لولا أن التأخر غير جائز لما كان هناك وجه من سقوط السورة عنه. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هي كانت شنو؟ مراسيل دعام في دعام، هذا اليوم نضيفين لها رواية صحيحة بنفس المضمون، نضيف الذني، وهي تدل مع المراسيل على سقوط القراءة، مو سقوط شنو السورة فقط، سقوط القراءة. الرواية اللي نضيفها إلى المراسيل هي عبارة عن صحيحة معاوية بن وهب الموجودة في صفحة 388. 88 الحديث الخامس. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام، يعني الإمام سبقه بركعتين مثلا وأدرك الركعة الثالثة، آخر صلاة الإمام، يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل، وطبيعة الحال يكون هذه هي أول ركعة للرجل وثالث أو رابع ركعة لمن؟ للإمام. فلا يمهله حتى يقرأ، يعني الإمام لا يمهل هذا المأموم حتى شنو؟ حتى يقرأ. وقلنا أن القراءة ظاهرة شنو؟ ظاهرة سورة شنو؟ الحمد. قراءة يعني الحمد والسورة، ما يمهله حتى يقرأ. فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم. يقضي القراءة، يترك القراءة يعني ويلتحق بالإمام، من يهم راح الركوع بالعجل الإمام، يترك القراءة ويقضيها بعدين؟ قال: خلي يتركها. قال: نعم، يقضيها بعدين. فيتدل على شنو؟ سقوط القراءة عنه لأجل شنو؟ متابعة. أيضا نفس الاستدلال، أنه لا وجه لسقوط القراءة وهي أشد من سقوط السورة، السورة بها كلام سيجي. لا وجه لسقوط القراءة عن المأموم إلا مسألة عدم جواز شنو؟ التأخر عن الإمام ووجوب المتابعة، وإلا لو كان التأخر جائزا لما كان هناك وجه لسقوط القراءة. هاي نضيف إلى المراسيل فتكون كلها يعني مورد واحد لأن كلهن زين. هذه هي الأدلة التي تستدل بها على عدم جواز التأخر الفاحش عن الإمام. اللي بالنسبة للدليل الثاني وهي صحيح الزرارة الواردة في السورة تدل على سقوط السورة كما قرأناها في الدرس السابق، يلاحظ على هذا الاستدلال، على الاستدلال بصحيح الزرارة، يلاحظ هذه مسألة أن السورة لها حكم خاص، السورة تسقط لأدنى ضرورة، مو أدنى ضرورة تسقط السورة، السورة غير القراءة، مستعجل تسقط عن السورة، مو الكذا تسقط عن السورة، هي ضروراتها مو ضرورات أصلا، ضرورات عرفية يسموها. مع ذلك الأدلة دلت على سقوط شنو؟ السورة، فالسورة لها ملاك خاص بها، هي تصدق لأدنى ضرورة، فحينئذ لا يكشف عدم جواز التأخير، لا يكشف شنو سقوط السورة عن عدم جواز التأخير، لا، لعله ملاك سقوط السورة ملاك آخر، لا واحدة من الضرورات، هو كافي أنه هو بالرواية يقول له بأنه شنو الرواية ما أذكرها رواية زرارة. فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. لعله الملاك في سقوط السورة هو أنه لا يدرك السورة تامة مع الإمام تسقط، بقطع النظر عن ماذا؟ جواز التأخير أو عدم جواز الشنة التأخير. هذا الذي لا يدرك السورة تامة مع الإمام تسقط عنه السورة حتى إذا فرضنا جواز الشنة التأخير. يجوز التأخير، لكن هذا هم ملاك علما لسقوط السورة عنه، لأن السورة تسقط لأدنى شنة، لأدنى ضرورة، ولعله هذا اعتبر ضرورة وأوجب سقوط ماذا؟ سقوط الصورة. ما يكشف سقوط الصورة عن عدم جواز التأخير، لأنه ليس ملاكه الوحيد سقوط الصورة هو عدم جواز التأخير، حتى يكون السقوط دالا على عدم جواز التأخير وهو المطلوب في المقام، لعله سقوط الصورة بملاك آخر، ولعله ما تشير إليه الرواية نفسه وهو أنه لا يدرك السورة مع الإمام تامة، هذا يكفي في سقوط السورة عنه، وإن كان يجوز له شنو؟ يعني بعبارة أخرى عن المكلف، كيف لو قلنا بجواز التأخير بإمكانه أن يقرأ السورة تامتان ثم شنو يتأخر عن الإمام، بإمكانه أن يترك السورة وتسقط عنه السورة ويلتحق شنو بالإمام. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز التأخير الفاحش في محل الكلام. هذه المناقشة في الرواية، يعني في الدليل الثاني خلينا نسميه. دليل الثالث اللي هي صحيحة معاوية بن وهب اللي قرناها هذه والمراسيل المتقدمة، هذه الملاحظة على هذا الدليل تقول بأن ما تدل عليه هذه الروايات من سقوط القراءة والالتحاق بالإمام بركوع الإمام، الملاحظة تقول بأن هذا إنما هو من جهة توقف إدراك الركعة في الجماعة على إدراك شنو؟ ركوع، على ما تقدم سابقا. تقدم سابقا أن إدراك الركعة يكون بماذا؟ بإدراك الإمام راكعا. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع خلص هذه الركعة فاتته، المأموم فاتت الركعة. إنما هو يدرك هذه الركعة التي فيها الإمام إذا أدرك الإمام ولو شنو في ركوع، إذا أدركه في ركوعه حينئذ هو يدرك الركعة. فيقول هذا الملاحظة تقول بأن سقوط القراءة والالتحاق بالإمام في ركوعه هو من هذه الجهة، باعتبار أنه توقف إدراك الركعة على إدراك الإمام شنو في ركوع، لأنه إذا لم يدرك الإمام في ركوعه فهو لا تحسب تلك له شنو بركعة، ما تحسب إلى ركعة. فمن هالجهة يقول له بأنه شنو، بأنه تسقط القراءة عنك حتى يلتحق بماذا؟ حتى يلتحق بالإمام ويدرك الركعة، مو من جهة عدم جواز التأخر عن ما له علاقة بمسألة جواز التأخر وعدم جواز التأخر، وإنما هو يريد يقول له حتى تدرك الركعة لا بد أن تدرك الإمام في الركوع، لأنه بمجرد أن يرفع رأسه لا تدرك الركعة، فليس لها علاقة بماذا؟ بمسألتنا التي نتكلم عنها وهي عدم جواز التأخير أو جواز التأخير. ملاحظة هيك تقول أن ما تدل عليه هذه الروايات من سقوط القراءة والالتحاق بركوع الإمام إنما هو من جهة توقف إدراك الركعة في الجماعة على إدراك الركوع على ما تقدم بيانه، فسقوط القراءة وقضاؤها بعد ذلك، إن الرواية تقول تقضى بعد ذلك، وقضاؤها بعد ذلك ليس من جهة عدم جواز التأخر عن الإمام بل لإدراك الركعة. هذه الملاحظة تقول، لكن هذه الملاحظة الظاهر أنها يعني غير تامة على ضوء ما تقدم سابقا. نتقدم سابقا بأنه توقف إدراك الركعة على إدراك الإمام في ركوعه هذا يكون في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان الاقتداء بالإمام حال الركوع، يعني طول لقى الإمام راكعا، هنا إدراكه المأموم، إدراك المأموم للركعة يتوقف عليها على إدراك الإمام راكعا، وبمجرد أن يرفع رأسه هو لا يدرك تلك الركعة، تفوته الركعة. لكن شو وقت هذا؟ إذا اقتدى بالإمام في حال الركوع، وأما إذا اقتدى بالإمام سابقا مو في حال الركوع، اقتدى بالإمام قبل الركوع في حال القراءة بعد التكبير، هنا إدراكه للركعة لا يتوقف على إدراك الإمام راكعا على ما تقدم سابقا. وهذا استفدنا مئة من الروايات الواردة في صلاة الجمعة، يقول بأنه هو التحق بالهذا بالإمام ومنعه الزحام من أن شنو؟ من أن يدرك الإمام راكعا، فلم يدرك الإمام راكعا تصح صلاته. لا يتوقف إدراك الركعة على ماذا؟ على إدراك الإمام راكعا. ليش؟ لأنه اقتدى بالإمام قبل الركوع. هذا إذا فرقنا بيناتهم نجي إلى هذه الروايات لاحظها سنجد أن هذه الروايات تتحدث عن حالة ثانية، يعني هذه الروايات تفترض أن هذا اقتدى بالإمام قبلا وحينئذ لا يتوقف إدراك الركعة على إدراك الركوع، فلا بد أن يكون سقوط القراءة عنه وأمر بالالتحاق بالإمام من جهة عدم جواز التأخر عن الإمام فيثبت المطلوب. وفيه ما تقدم من أن الاقتداء إذا كان في حال ركوع الإمام فإدراك الركعة حينئذ يتوقف على إدراك الركوع، وإلا فلا يدرك الركعة، إن لم يدرك الركوع في هذه الحالة فهو لا يدرك الركعة. وأما إذا كان الاقتداء بالإمام قبل الركوع فإدراك الركعة لا يتوقف على إدراك الركوع، بل يتحقق حتى إذا لم يدرك الركوع الإمام، كما إذا منعه الزحام من الالتحاق بالإمام في ركوعه. هذا تقدم سابقا. المفروض والمفروض في هذه الروايات الثاني، يعني شنو؟ أنه التحق واقتدى بالإمام قبل الركوع، فإذا إدراكه هو أدرك الركعة، بمجرد أن التحق هو أدرك الركعة، وإن لم يدرك ركوع الإمام. هذا مو يعني أنه يترك الالتحاق بالإمام في الركوع اختيارا، نقول عندما تكون هناك ضرورة ومنعه شيء من الالتحاق بالإمام بركوعه هو أدرك شنو؟ أدرك الركعة. المفروض في الروايات هو هذا، هو أنه التحق بالإمام قبل الركوع. هذا من نجيبه في هذه الروايات؟ نجيبه باعتبار أنه هذه الروايات في المراسيل تعبر، لاحظوا، وليقرأ بينه وبين نفسه. نقرأ الرواية المرسلة وين موجودة؟ قلنا عنوانها شو كان؟ دعام. هنا موجودة هي، بلي ستة وأربعين. على كل حال هو يقول بأنه إذا افتل بهذه القضية والإمام لم يمهله فليقرأ بينها، فليقرأ بينه وبين نفسه، فإذا لم يمهله الإمام يترك السورة ويلتحق، أو يترك القراءة وشنو ويلتحق. إذا هو قاعد يفترض أنه دخل بالجماعة شو وقت؟ قبل الركوع. واضح كلش أنه مفروض فيها هو الاقتداء بالإمام قبل الركوع. وأما صحيحة معاوية بن وهب نقرأها، عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، معناه التحق هو قبل ذلك، والتحق بالإمام فالإمام لا يمهله حتى شنو؟ يعطي مجال يقرأ، فيقول لا يلتحق، فمعناه قاعد يفترض أنه دخل واقتدى بالإمام قبل الركوع. وإذا دخل واقتدى بالإمام قبل الركوع لا يتوقف إدراكه للركعة على إدراك الإمام راكعا، حتى نقول بأن سقوط القراءة عنه وأمره بالالتحاق من جهة شنو؟ من جهة إدراك الركعة، لا، هو أدرك الركعة بالالتحاقه بالإمام وابتدائه بالإمام قبل الركوع هو أدرك الركعة. فحينئذ يبدو أنه يتعين مثلا، شو نقول حتى نقرب الاستدلال وندفع هذا الاعتراض، نقول بأن سقوط القراءة عنه وأمره بالالتحاق بالإمام ليس له وجه إلا عدم جواز التأخر عن الإمام. هذه المناقشة في الدليل الثالث والجواب عن هذه المناقشة. نعم، يلاحظ على الثاني، يعني على صحيحة معاذ بن عمار والمراسيل، بل لعله يلاحظ حتى على شنو أقول، على الثاني اللي هو صحيح زرارة مات السورة، وعلى الثالث أيضا اللي هي صحيحة معاوية بن عمار اللي ناظر إلى القراءة، سقوط القراءة مو سقوط السورة، يلاحظ هذه الملاحظة العامة هو أنه لم يفرض في هذه الروايات كون قراءة السورة في صحيح الزرارة أو الفاتحة في صحيحة معاوية بن عمار، لم يفرض كونه مستلزما كون قراءة السورة أو الفاتحة مستلزما للتأخر الفاحش، ما فرض هذا، ما فرض أنه مستلزم للتأخر شنو فاحش، بل هي مطلقة تشمل التأخر الفاحش والتأخر غير شنو، مو دائما قراءة السورة توجب التأخر شنو فاحش، قد يقرأ السورة هو هذا ويدرك الإمام وهو شنو وهو قبل أن يرفع رأسه، وهذا المفروض أنه ليس تأخرا شنو فاحشا، ليس فاحشا، فالرواية مطلقة، قل له مطلقا سواء كان قراءة السورة أو الفاتحة مستلزم للتأخر الفاحش أو غير مستلزم للتأخر الفاحش، أنت يجب عليك شنو أن تلتحق وتترك شنو السورة أو تترك القراءة. يعني بعبارة أخرى لو عملنا بهذه الرواية في دلالتها على عدم جواز التأخر لكانت دالة على عدم جواز التأخر مطلقا حتى إذا لم يكن التأخر مقتضى إطلاق، وهذا مما لم يلتزم به، لا إشكال عندهم كما قلنا في أن التأخر غير الفاحش، التأخر بهذا المقدار يعني لحق عليه وهو في الركوع، التأخر الطبيعي لا إشكال في أن هذا لا يخلع في ماذا؟ في المتابعة، وهو جائز عندهم، بينما هذه الرواية إذا التزمنا بهذا الظهر مالتها تقتضي ماذا؟ تقتضي المنع مطلقا عن كل تأخر، فما يمكن التزامها، فلا بد من أن يكون ملاك سقوط القراءة والالتحاق بالإمام ملاك آخر غير هذا الذي نقول. العمدة في الحقيقة يعني أهم شيء في هذا هو الدليل الأول اللي ذكرناه، وهو شنو؟ هو عدم صدق المتابعة مع التأخر الفاحش، والتأخر الفاحش بالمقدار اللي ذكره هو شنو؟ هو أن يلتحق بالإمام بعد شنو؟ أن يفرغ عن ذلك العمل، الإمام راح للركوع هو ما لحق عليه بالركوع، لحق عليه بعد أن رفع شنو رأسه، وهكذا في باقي الأفعال أفعال الصلاة. الدليل الأول يقول بأنه هنا لا تصدق المتابعة، بل كما قلنا بل يصدق السلب، يصح السلب، فيقال بأن هذا إذا أدرك، إذا لم يدرك الإمام في ركوعه والتحق به بعد أن رفع رأسه عن الركوع، يقال بأن هذا لم يتابعه في ماذا؟ في الركوع، هذا ما تابعه في الركوع، مقتضى المتابعة في الركوع أنه شنو؟ أنه يدركه في ماذا؟ في ذلك الفعل، يدركه في ذلك العمل، متى ما فرغ منه المتبوع، فرغ منه المتبوع فالتابع لا يكون قد ماذا؟ قد تابعه في ذلك الفعل، وإنما يصدق تصدق المتابعة إذا تأخر عنه، هذا القدر متيقن منها لأنه المقارنة سيجي بحثها، إذا تأخر عنه قليلا وأدركه في ذلك الفعل الذي ذهب إليه، هذا هنا تصدق المتابعة، يقال تابعه في ركوعه، تابعه في سجوده، تابعه في قيامه، قام هو أن قام معه وأدركه في ذلك الفعل، أما إذا قام هو وهذا بقى قاعد إلا أن الإمام ركع وهذا قام، يقال بأنه ما تابعه في قيامه، ما تابعه في قيامه، وهكذا في باقي الأفعال، فالمدعى هو هذا صدق صدق عدم صدق المتابعة بل صحة السلب كما قلنا، يصح أن يقال بأن هذا لم يتابعه بهذا. والمفروض أن المتابعة فرغنا عن وجوبها، فالمتابعة واجبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم التأخر الفاحش بالمعنى الذي ذكروه، كما تقتضي عدم التقدم عليه. فكل منهما لا بد منه، عدم التقدم على الإمام وعدم التأخر الفاحش عن الإمام. وأما الأول فهو العمدة، إذ لا تصدق المتابعة مع التأخر الفاحش بل يصح السلب كما عرفت. هناك همات، إحنا أول ما هذا ذكرنا بأنه هذا كنا في مقام بيان هذا المطلب، ذكرنا بأنه أن المتابعة لا تتحقق بمجرد القصد، ما تتحقق بالقصد بالنية، لابد أن تتمثل في فعل خارجي محسوس. شنو هي الأمور اللي تتمثل فيها المتابعة؟ عبارة عن الأفعال، أفعال الصلاة هي متابعة، تابعه في شنو؟ في أفعال الصلاة، تابعه في ركوعه، في سجوده، في قيامه، في قعوده، إلى آخره من هاي الأمور. فالمتابعة في أفعال الصلاة، هذا اللي يقول بأنه إذا لم يدرك الإمام في ركوعه وإنما أدركه بعد قيامه من الركوع، نقول بأنه المتابعة لا تصدق، لا يقال بأنها لا تابعه في ركوعه، بل يصح السلب أيضا. فالمتابعة في الصلاة يراد بها المتابعة في أفعالها من الركوع والسجود ونحوها، ولا تصدق المتابعة عرفا إذا تأخر عنه في الركوع تأخرا فاحشا، كما لا تصدق مع التقدم عليه. العمد الظاهر هو هذا الدليل، ومن هنا نستطيع أن نقول هكذا بأنه أن التأخر الفاحش هذا يقدح في ماذا؟ يقدح في صدق المتابعة، فلا يكون جائزا، لأن المتابعة واجبة بحسب الفرض. نعم، السؤال قد يشكك في هذه الدعوة أن عدم صدق المتابعة إذا أدركه بعد رفع الإمام رأسه من الركوع مباشرة بلا فاصل، يعني هو رفع رأسه هذا أدركه، قد يقال بأنه في هذه الحالة تصدق المتابعة، لكنه هذا التشكيك ظاهر أنه ظاهر، يعني مقتضى ظاهر خلافه، ما قد ظاهر أنه لا تصدق المتابعة حتى لو أدركه بعد رفع رأسه مباشرة، ومرة يدركه بعد رفع رأسه بمدة طويلة، رفع رأسه من الركوع ورعى للسجود وقعد يشهد وكذا والتحق به، هذا واضح أنه لا، مباشرة بعد رفع رأسه وأدركه، قد يقال بأنه لا تصدق المتابعة، لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا التشكيك، وأنه في هذه الحالة أيضا لا تصدق المتابعة، لأن المعتبر في المتابعة إدراك المتبوع في الفعل بحيث يكون معه فيه، فإذا لم يدركه سواء تقدم عليه أو تأخر عنه حتى فرغ من الفعل وانتقل إلى غيره لا يكون متابعا له. كل هذه دعاوى استظهارية وعرفية، ماكو دليل، لكن عندنا الدليل يدل على أن المتابعة واجبة، هذا فرغنا منه، متابعة واجبة. خنجي نقول هل يضر بها التقدم؟ بما يضر بها ظاهرا. هل يضر بها التأخر الفاحش؟ أيضا نقول بأنه يضر بها التأخر الفاحش، لأن يعني عرفا لا يصدق أن هذا تابعه في ركوعه. وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز التأخر الذي يمنع، سمن عبر عنه بالفاحش، عدم جواز التأخر الذي يمنع من صدق المتابعة، هذا نقدر نقوله بدرس الطهارة، يعني المتابعة واجبة، فالتأخر الذي يمنع من صدق المتابعة يكون مجهز، واضح هذا؟ زين، ما هو التأخر الذي يمنع من صدق المتابعة؟ هذا يصير بكلام، وهو نقول هكذا، وهو التأخر الذي يمنع من صدق المتابعة هو عبارة عن أما إذا فاته إدراك الفعل مع الإمام بأن ركع بعد رفع الإمام رأسه من الركوع، أو سجد بعد رفع الإمام رأسه من السجود، أو قام بعد أن أكمل الإمام شنو القيام وذهب إلى الركوع، وهكذا. الظاهر أنه الذي يمنع من صدق المتابعة هو هذا، إذا فاته إدراك الفعل كذا. وأما إذا أدركه في آخر الركوع فهو لا يمنع من صدق المتابعة، خلافا من بعض ما كذا قال، قال حتى إذا أدركه في آخر الركوع هذا شنو يمنع من صدق المتابعة. لا، إحنا نقول ما إذا أدركه في آخر الركوع ما يمنع من صدق المتابعة، المتابعة صادق ما دام أدركه وفي الفعل الذي ذهب إليه، المتابعة صادقة ويصدق بأن هذا تابعه في ركوعه، أدركه في ركوعه تابعه ولو في آخره، مو إلا في وسطه أو في أوله. هذا لا نقول، لكن نقول بأنه بعد أن ينتهي منه ويفرغ منه ويرفع رأسه من الركوع هنا لا تصدق المتابعة. ثم إنه بعد الفراغ عن عدم جواز التقدم، من عنون البحث، بعد الفراغ عن عدم جواز التقدم وكذا عدم جواز التأخر الفاحش وجواز التأخر غير الفاحش، يقع الكلام في لزوم التأخر غير الفاحش، أي في جواز المقارنة، أو عدم لزوم التأخر غير الفاحش أي عدم جواز المقارنة. فالكلام يقع أن المقارنة جائزة بعد الفراغ عن جواز التأخر غير الفاحش، أو لا أن المقارنة غير جائزة. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.